التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسة. وزيرا خارجية إيران وعمان يبحثان في اتصال هاتفي آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية. بوتين يؤكد أن أنشطة واشنطن البيولوجية في أوكرانيا تشكل خطرا كبيرا على روسيا وأوروبا بأسرها. والقوات اليمنية تستهدف بالمسيرات عدة منشآت تابعة لتحالف العدوان السعودي في جيزان. أهلا بكم إلى التفاصيل. بحث وزير الخارجية الإيراني مع نظيره العماني هاتفيا تطوير العلاقات الثنائية بين طهران ومسقط وآخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية. وأعرب حسين أمير عبد اللهيان عن أمله في تنمية الروابط بين البلدين، مشيدا بالدور البناء لسلطنة عمان في حل وتسوية بعض القضايا أبرزها ملف السجناء الأمنيين بين الجمهورية الإسلامية وبريطانيا. بدوره أعرب وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي عن تقديره للإجراءات المتبعة من قبل وزارة الخارجية الإيرانية بشأن جملة من الملفات، مشددا على أهمية استمرار العلاقات والاتصالات الوثيقة بين الطرفين. انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأنشطة العسكرية البيولوجية للولايات المتحدة في أوكرانيا، موضحا أنها تشكل خطرا كبيرا على كل من روسيا وأوروبا بأسرها. جاء ذلك بتصريحات لبوتين خلال اتصال هاتفي له مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافيا بيتيل، أشار فيها إلى مواصلة القوات الأوكرانية استهداف جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مشيرا إلى سقوط العديد من الضحايا بصفوف المدنيين جراء هذه الهجمات. كما تناول الرئيس الروسي مسار مفاوضات موسكو وكييف، لافتا إلى الاتصالات التي تم إجراؤها مع زعماء أوكرانيا وعدد من الدول الأخرى بشأن ذاته. أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح قواتها في اختراق كتيبة إيدر الدفاعية لأوكرانيا، مبينا أن الوحدات الروسية تقدمت لخمسة كيلومترات جديدة بعد مقتل 30 مسلحا أوكرانيا. الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكو أشار إلى استهداف الجانب الروسي نحو 60 مرفقا عسكريا أوكرانيا بضربات جوية، لافتة إلى خطط كييف في استهداف موظفين ومنشآت دبلوماسية للولايات المتحدة ودول غربية أخرى في مدينة لفيف واتهام روسيا بذلك. يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية أكدت أنها لن تشارك بأي نشاط قتالي ضد روسيا، وأن واشنطن لن تفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا على حد قولها. وحول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
الأزمة في أوكرانيا تدخل أسبوعها الرابع على التوالي مع دخول صواريخ كينجال فرط الصوتية الخدمة للمرة الأولى في أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها استخدمت صواريخ كينجال لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض في غرب أوكرانيا، مشيرة وعلى لسان الناطق باسمها إيغور كوناشينكوف إلى أن منظومة كينجال مع صواريخها البالستية فرط الصوتية استهدفت مخزنا كبيرا تحت الأرض للصواريخ والذخائر تابعا لسلاح الجو الأوكراني في بلدة ديلياتين في منطقة إيفانو فرانكيفسك، موضحا أن هذا الطراز من الصواريخ الذي يمكن التحكم بها بشكل كبير تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي. هذا فيما تواصل القوات الروسية عملياتها الخاصة في أوكرانيا مركزة على ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث أعلن عن مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين في هجوم استهدف ثكنة عسكرية في مدينة ميكولاييف بجنوب أوكرانيا، بينما ما زالت عمليات الإغاثة مستمرة. شهود عيان قالوا إن 200 جندي على الأقل كانوا نائمين في الثكنة قبل أن يتم تدميرها بالكامل بعد أن أصابتها بستة صواريخ، مشيرين إلى أن الضربات قد تكون أسفرت عن سقوط 100 قتيل على الأقل. وزارة الدفاع الروسية نشرت لقطات توثق تدمير مدرعات هنف أمريكية الصنع تابعة لمجموعة استطلاعية أوكرانية بأسلحة عالية الدقة. كما نشرت الوزارة مقطعا مصورا تقوم فيه طائرة من دون طيار بتصوير مبنى في المنطقة المستهدفة، ليصاب أحد المباني الموجودة بالمنطقة بضربة صاروخية مباشرة. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الروسي استخدام نظام الصواريخ الساحلي المضاد للسفن باستيون لتدمير مراكز الاستخبارات اللاسلكية لقوات الإشارة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوديسا، مشيرا إلى أن نظام باستيون دمر مراكز الاستخبارات اللاسلكية لقوات الإشارة الأوكرانية في بلدتي فيليكي دانليك وفيليكود ولينسكوي في مقاطعة أوديسا. وعلى الأرض، أظهرت صور التقطت بواسطة الأقمار الصناعية أن الروس يحفرون خنادق في محيط العاصمة كييف لإخفاء آلياتهم، مما يشير إلى أنهم يعتزمون إطالة أمد الحرب.
إلى اليمن، حيث أفادت وسائل إعلام سعودية باستهداف القوات اليمنية محطة تخلية المياه في منطقة الشقيق ومنشآت أرامكو بقطاع جيزان. وادعى التلفزيون السعودي الرسمي أن وحدات اعترضت 4 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط والمنطقة الجنوبية، لافتا إلى متابعة هجمات عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي على حد قوله. وزعم تحالف العدوان أن استهداف مثل هذه المنشآت يأتي بمثابة رد يمني على دعوة الحوار التي أطلقتها دول مجلس التعاون. وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني مهدي المشاط أكد أن الجيش اليمني لن يقف مكتوف الأيدي تجاه استمرار الحصار، متوعدا العدوان برد ساحق. أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن أن الشعب اليمني هو على عتبة العام 8 للعدوان، يخطو بخطوات واثقة نحو النصر. وقال عبد العزيز بن حبتور في لقاء متلفز إن السعودية لا تريد أي حل يهدف إلى حلول نابعة من المجتمع اليمني، وأن الحل الذي كاد أن ينجز داخليا قطعته السعودية بعدوانها. وأضاف أن الحرب الاقتصادية والحصار فرضه تحالف العدوان منذ اليوم الأول، والآن هناك تصعيد في هذا المجال بهدف مقايضتنا به، مشددا على ضرورة عدم مقايضة الجانب الإنساني بالواقع العسكري. فلسطينيا، حيث أصيب مستوطنان صهيونيان جراء رشق حافلات بالحجارة، في حين تم استهداف حافلات أخرى للمستوطنين في القدس وقلقيلية. وأكدت مصادر عبرية عملية رشق حافلة إسرائيلية بالحجارة تمت قرب مستوطنة معالية أديموم المقامة على أراضي الفلسطينيين في القدس المحتلة. وفي السياق، أكدت مصادر محلية تضرر عدة مركبات إسرائيلية جراء رشقها بالحجارة على الطريق المؤدي إلى مستوطنات غوش عتسيون شمال الخليل. إلى ذلك، اعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن إجازة الكيان الصهيوني أداء مواطنيها الخدمة الوطنية في البؤرة الاستيطانية يمثل تشجيعا رسميا من جانبها للتصعيد التوسعي الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. المزيد في التقرير التالي.
حيلة استيطانية جديدة للسيطرة على أكبر قدر من أراضي الفلسطينيين. تبدأ الحيلة بإقامة بؤرة استيطانية فوق أرض فلسطينية. مستوطن إسرائيلي يأتي بأبقاره وأغنامه، ولأجل تأمين المراعي لها يتم السيطرة على العشرات من الدنومات التي تصبح محرمة على الفلسطينيين وجزءا من المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية. المؤسسات الفلسطينية المعنية بقضايا الاستيطان أحصت أكثر من 50 بؤرة استيطانية رعوية وزراعية، غالبيتها في منطقة الأغوار. المناطق التي يتم السيطرة عليها والتي يتم جلب مستوطنين لها ليقوموا بحراستها تتحول فيما بعد إلى بؤر لانطلاق هجمات اتجاه البلدات والتجمعات الفلسطينية. لكن الأهم أن عملية الامتداد لهذه البؤر تكون اتجاه المستوطنات الكبرى، بحيث ما يتم السيطرة عليه من الأراضي لصالح البؤر وما تسيطر عليه المستوطنات الكبرى يصبح فيما بعد وحدة واحدة ضمن مشروع الضم الصامت.
باعتقاد خطة الضم تسير وفق المخطط له ووصلت إلى مراحلها النهائية. الموضوع لم يكن مرتبط بغياب نتنياهو أو مجيء نفتالي بنت، إنما مرتبط بالصهيونية التي رسمت هذا المخطط بشكل واضح المعالم على الأرض هو مثبت، وبالتالي ربما نفتالي بنت مضطر أكثر أن يثبت خطة الضم لسبب بسيط، أنه يعتبر نفسه يميني ومتطرف ويريد أن يثبت للجمهور الذي يتهم أنه يساري بأنني أنا لازلت يمين.
هذه البؤر هي جزء من عملية تقطيع لأوصال الضفة الغربية. في كل مرة يفرض الاحتلال الإسرائيلي مصطلحات جديدة لسرقة أرض الفلسطينيين، فمرة تحت عنوان محميات طبيعية، وأخرى لأغراض عسكرية، وثالثة لأغراض أمنية، وأخيرا المصطلح الجديد لأغراض رعوية وزراعية، وهكذا تسلب الأرض الفلسطينية.
إلى ليبيا، حيث أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا أن البلاد تمر بمرحلة تاريخية. وقال عبد الحميد دبيبة أنه سيبدأ حراكا واسعا لدعوة كل الليبيين للاحتجاج والضغط من أجل إجراء الانتخابات، مشيرا إلى امتلاك الشجاعة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. وأضاف: لا يعقل أن يستمر برلمان في الحكم 10 سنوات ويشجع على الحرب والانقسام، متابعا أن مطلب الليبيين الذهاب للانتخابات وأن جزءا من مهمة حكومة الوحدة إجراؤها ولن تتخلى عنها. حول الأزمة السياسية في ليبيا نستمع إلى التقرير التالي.
يشهد المشهد الليبي حالة من الترقب والحذر إثر منح البرلمان الليبي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي بشاغة، بشاغة الذي يصرح في كل مرة أنه ينوي دخول العاصمة الليبية طرابلس لاستلام مهامه بقوة السلم لا بقوة الحرب، وأن حكومة دبيبة انتهت ولايتها بسحب الثقة منها، كما أكد في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أن الهدف الرئيسي لحكومته هو إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.
نظرا للصعوبات التي تمر بها وطننا الحبيب اليوم، بصفتك كمواطن ليبي نؤيد على توافق ما بين الحكومتين، حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الاستقرار. هذا الاستقرار يجب أن يوصل إلى حل وهو الانتخابات، يعني يجب أن نوصل إلى الانتخابات نظرا للصعوبات التي تمر بها وطننا الحبيب، فيجب أن نوصل إلى حل الأول والأساسي والراعي منه هو المواطن.
الدبيبة من جهته يرفض رفضا قاطعا التخلي عن منصبه، معللا ذلك بأن مهمته تنتهي حال تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، كما تشهد العاصمة الليبية طرابلس في الآونة الأخيرة عودة للمظاهر المسلحة عبر قدوم عديد التشكيلات العسكرية من عدة معسكرات.
لا داعي للتفكك السياسي في الوقت الحالي بمرور الاقتصاد ومعيشة المواطن النكيدة في الوقت الحالي والصراعات من أجل الكرسي، لا داعي، الدولة لا تحتاج هذا الأمر كله. نحن نبو الاستقرار ونبو الأمان والمؤسسات تتعامل مع الدولة ومع المواطن حتى يكاد معيشته تكون هنية داخل الوطن.
في ظل هذا الشد والجد يعاني المواطن الليبي من مشاكل جمة لم تقدر على حلها أي حكومة منذ أحداث 2011 و2000، ولعل أبرزها انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي ونقص في السيولة المالية.
يترقب الشارع الليبي المشهد السياسي الراهن في البلاد، ويطمح أيضا لحل سلمي بين الأطراف السياسية بعيدا عن الصراعات لرفع المعاناة عن المواطن الليبي والمتمثلة في كافة الخدمات المعيشية والاقتصادية.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. وزيرا خارجية إيران وعمان يبحثان في اتصال هاتفي آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية. بوتين يؤكد أن أنشطة واشنطن البيولوجية في أوكرانيا تشكل خطرا كبيرا على روسيا وأوروبا بأسرها. والقوات اليمنية تستهدف بالمسيرات عدة منشآت تابعة لتحالف العدوان السعودي في جيزان. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وألوان ثقافية، يلي ذلك أسئلتنا وأجوبة الثقلين. عند العاشرة أيها الأكارم هناك نشرة خبرية مع تقرير يليها المنتدى الإذاعي. وعند الحادي عشرة هناك نشرة خبرية مع تقرير يليها ألو طهران. الكتاب الصوتي يفتح لكم عند الحادي عشرة 53 دقيقة، بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:12 دقيقة حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يبدأ معكم عند 12:22 دقيقة. الدعوة وأسلوبها في القرآن، يأتيكم هذا البرنامج عند 12:35 دقيقة. من وصايا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام نستمع لها عند 12:46 دقيقة. عند 1 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 1:05 دقائق من بعد ظهر طهران وتمتد على نحو 52 دقيقة. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى تجوال آخر في فضاءات ثقافية ترسم للناظر إليها لوحة من أجمل الألوان وأبدعها.
مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى ألوان ثقافية، حيث بشارة الكلمات والتعبير الأدبية بقدوم الربيع وتزيين الطبيعة بردائها الأخضر الجميل. أجل أيها الأحبة، نخصص الحلقة هذه للحديث عن اهتمامات الأدب الفارسي بالربيع. نرجو لكم دقائق حافلة بالخير والفائدة.
يحتار الشعراء الإيرانيون في وصف قدوم الربيع بين التأمل والعرفان والغزل والحكمة ليعيدوا ترتيب أوراقهم، فالجمال يظهر أمام عيني الشاعر ليعيد خلق المشهد من جديد في يوم جديد في حياة الأرض، وهو ما يعبر عنه بالنوروز.
تنوعت المدارس في الشعر الفارسي وتنوعت التقاليد الشعرية، لكن النيروز أو النوروز في لفظه الفارسي رافقها دائما كموضوع رئيسي، إذ لا يكاد أن يخلو ديوان شاعر من قصيدة عنه. فالنيروز من جهة عيد قومي فارسي، ولدول أخرى تجري فيها العادات والتقاليد الفارسية، ويعتبر جزءا من الموروث الثقافي الفارسي، ومن جهة أخرى هو فرح واحتفاء طبيعي بمظاهر الطبيعة.
منذ بداية القرن الرابع الهجري الذي يعتبر المرحلة الأولى في الأدب الفارسي، كتب رودكي المعروف بأبي الشعر الفارسي أول قصيدة لوصف الربيع، وأصبحت كتابة هذا النوع من القصائد من بعده نموذجا في الشعر الفارسي، سمي بهارية أو ما يعني بالعربية ربيعية.
صعد انتشار المدرسة الخراسانية، وهي المدرسة الشعرية الأولى في الأدب الفارسي والتي دامت لقرنين تقريبا، صعد على انتشار هذا النوع من القصائد. فمن أهم خصائص هذه المدرسة حب الطبيعة، حيث تغنى بها الشعراء، وكان للنوروز النصيب الأكبر في هذه المرحلة. فبعد سنوات عادت مراسم هذا العيد بقوة بعد غياب تسببت به ظروف سياسية خاصة، فكتبت أجمل بهارية بقلم مانو تشهري دامقاني الذي قال: باد نوروزی همی در بوستان سامر شود، تا به سهرش دیده هر گلبنی ناظر شود. گل که شب ساهر شود پژمرده گردد بامداد، وین گل پژمرده چون ساهر شود ظاهر شود.
و الیکم ترجمه هذه الابیات: تهب رياح النوروز على البستان لتوقظه من سباته، تسحر الازهار وتزدهر الورود، الورود التي تستيقظ في الليل فإنها تذبل في الصباح، هذه الزهرة الذابلة ستزدهر عندما تستيقظ في الصباح.
مستمعينا الكرام، لم تكن الشاهنامة لصاحبها أبي القاسم الفردوسي إلا إحياء لأساطير سابقة كان أهمها إعادة تكريم عناصر الطبيعة، فلا يخفى على قارئها دمج ما هو موروث ومنقول شفهيا وما بقي بالفعل من طقوس. فتروي الأسطورة بحسب الشاهنامة أن الملك جمشيد، وهو أبرز ملوك الإخمينيين، قد اعتلى العرش فبدأ الربيع وأعلن قيام النوروز.
مع القرن الخامس الهجري أخذ العرفان يلون الشعر الفارسي، وتراجع الوصف، إلا أن مكانة النوروز لم تتراجع، بل أخذ حظه من العرفان وأحيط بالأسئلة ونسجت بحكايته ألف حكاية، حتى الشاعر سنائي وهو أول العرفاء في الشعر الفارسي اتبع سنن الأولين في قصيدة بهارية المملوءة بالأسئلة والخفايا، تثور فيها عناصر الطبيعة أحياناً، وفي أحيان أخرى يأتي الحديث عما يأتي به الربيع من حالة السكر لجمال الطبيعة فيه.
مستمعينا الكرام، ومع شيوع العرفان والتصوف اقترنت مفاهيم النيروز بهما، فأضاءت الإشارات نحو الولادة بعد الموت وارتقاء الروح، فنرى الشاعر المولوي يشبه حركة الأشجار في النوروز برقص السماع المعروف في عادات الصوفيين. أما سعدي الشيرازي فيمدح الربيع واصفا الطبيعة ومازجا إياه بالمفاهيم العقلية، فيقول إن الربيع هو تجل لشباب الكون، وما تمايل الأغصان وأنغام الطيور إلا انسجام للطبيعة مع الخالق. من جانب آخر، فإن سعدي يعلو بالمحبوب فوق الربيع وينسب كل ما يحصل في الطبيعة لجماله.
عمر الخيام النيسابوري يدور في الطبيعة مع فلسفته، فيعلق عليها ما علق من الزمان، فكيف لمن حدد النوروز كنقطة بدء لتقويمه ألا يستولي على قسم كبير من رباعياته؟ أما حافظ الشيرازي فيختصر الأمر: ما هو المراد من رؤية الطبيعة سوى الوصول إلى مفاتيحك أيها الجمال، وهو يقصد بالجمال خالقه وباعثه وهو حضرة الحبيب الأقدس.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الأفاضل أهلا بكم. تشير بعض البحوث العلمية إلى أن الفترة الأولى من عمر الشعر الفارسي حتى القرن السابع الهجري قد شكل الحديث عن الربيع حوالي 40% من المناسبات السعيدة والبهيجة وباعثا للتهاني والتبركات التي وجهها الشعراء إلى الآخرين. وفي جانب آخر فقد كانت هناك ثلاثة من التوجيهات الرئيسية للشعراء الذين نظموا أشعارهم حول الربيع وأنشدوا ما وصف بالبهارية أي الربيعية، نستعرضها كما يلي: النظرة الوصفية، وهي أن الشاعر لا يصف إلا فصل الربيع وجماله. ومن وجهة النظر هذه فإن معظم القضايا التي ينظر إليها الشعراء من خلال هذه النظرة هي عبارة عن وصف النوروز ومضي الشتاء وحلول الربيع ووصف الأزهار والخضار والإشارة إلى أغنية الطيور والفرح والسعادة وغيرها. إن هذه الرؤية التي تعكس الوصف الحقيقي والطبيعي للربيع وأجوائه، هذه الرؤية توجد غالبا ما في الشعر الخراساني، حيث نظم شعراء مثل رودكي ومنوشهري وفرخ سيستاني وإلى حد ما فردوسي أشعارهم البهارية أو الربيعية ضمن هذه النظرة. أما النظرة العلمية فتناول شعراء مثل خاقاني وأنواري ونظامي الربيع في أشعارهم وقدموه ضمن إطار علمي معقد يتناسب مع زمانهم، كوصف خروج الشمس من برج الحوت مارس إلى الحوت أبريل، وهو إشارة إلى الاعتدال الربيعي أو ما يسمى بنقطة الصفر. نظمت العديد من القصائد في هذا المجال لتكون أكثر توافقا مع النظرة العلمية التي تحلى بها الشعراء تجاه الربيع. أما الرؤية الثالثة فهي الرؤية المبدئية والمجازية. في هذا الرأي يعتبر الشعراء الربيع فقط كرمز للبعث، وهم يفسرون العديد من القضايا ذات الصلة فيما يتعلق بالتغيرات في المواقف البشرية وسلوكياتهم وضرورة ممارسة التغيير فيها. فمثلما تحدث تغييرات في الطبيعة مع حلول الربيع، يجب أن تكون هناك تغييرات في سلوكيات البشر وتصرفاتهم نحو الأحسن، حيث يمكن مشاهدة العديد من تلك النماذج في شعر سنائي والمولوي.
فصل الربيع
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج ألوان ثقافية الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، يتحدث الشاعر الإيراني الكبير سعد الشيرازي عن نوروز يقول: برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال و همه سال همایون بادت این روز و همه روز.
هبت ريح الصباح وانتشرت رائحة النوروز ليهنئ الأصدقاء ويسعدوا مبروك هذا العام وكل عام، مبارك عليك هذا اليوم وكل يوم.
أو الشعر الكبير حافظ الشيرازي عندما يقول أيضا: نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. مستمعين الكرام، وإليكم ترجمة هذا البيت الشعري: أنفاس رياح المسك ستهب، وسيصبح العالم العجوز شابا مرة أخرى.
أيها الكرام، الواضح من خلال الأمثلة الآنفة أن الربيع في الأدب الفارسي يحمل رسالة أخلاقية وشخصية للبشر، ويخبر البشر بضرورة الاقتداء بسلوك الطبيعة عند حلول الربيع. فكما أنه يأتي بتغيير الطبيعة ويجلب الفرح والحيوية والسعادة، فيا أيها الإنسان قم بتغيير نفسك نحو الأحسن وتحول.
أجل مستمعين الكرام، فقد اعتمد العرفاء في شعرهم على الربيع وما يبعثه من رسالة روحية وسلوكية، إذ يذهب العرفاء الشعراء إلى أن الروح الإلهية التي تنفخ في قلب السالك إلى الله وتغيره هي مثل الربيع الذي يغير الطبيعة. ربيع العرفاء هو ما يعتبره الشاعر حافظ كنز الوجود، ومن جانبه الشاعر الكبير المولوي يشير إلى الربيع والنسائم التي تهب فيه استلهاما من حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار زان که با جان شما آن می کند کان بهاران با درختان می کند لیک بگریزد از سرد خزان کان کند کو کرد با باق و رزان.
وهذه الأبيات ترجمة لحديث النبي الأكرم، حيث يقول فيه صلى الله عليه وآله: توقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره، فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجار، أوله يحرق وآخره يورق. أجل مستمعين الأكارم، وفي إشارته إلى الربيع فقد تناول الأدب المعاصر الفارسي مفردات مثل الطيور وتغريداتها وجمال الطبيعة، ولا سيما ما يعرف في الثقافة الإيرانية بهافتسين، أي السينات السبعة، وهي السفرة التقليدية التي تحضر لإحياء عيد النوروز، وهي عادة منتشرة في إيران وفي كثير من البلدان المجاورة لها، إذ توضع على هذه المائدة سبعة أشياء تبدأ بحرف السين، مثل سبزة أي الخضرة، سركة نوع من الخل، سنجد أي التمر أو ثمرة برية تشبه العناب، سمنو نوع من الحلوى الإيرانية، سيب أي التفاح، سير أي الثوم، سماق وهو نوع من البهار.
وهناك عنصر آخر يرافق الحديث عن الربيع في أشعار الشعراء، وهو العم نوروز، عنصر ظهر في الأدب الشعبي وأغاني النوروز وخاصة القصص والأشعار. وقد أشار الباحثون إلى أن ظهور شخصية العم نوروز في أشعار الشعراء ليس له عمر طويل.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
أما الآن أيها الأكارم، ننتقل إلى المقابلة التي أجرتها زميلتنا سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج حول الرسالة التي ينقلها الأدب الفارسي عند تناوله الربيع.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الدكتور محمد جواد كوديني، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، نحن على أبواب فصل الربيع وما يحمل هذا الفصل من صفات وخصائص جميلة. طيب، ما هي قراءتكم للرسالة التي احتواها الأدب الفارسي في تناوله الربيع وما يحمله هذا الفصل من صفات وخصائص متميزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولجميع المستمعين الأفاضل. إن الأدب مرآة صافية للثقافة والأفكار لشعب ما، ويتجلى فيه جميع مقومات الثقافة والسلوكيات والأفكار النابعة عن هذه الثقافة. وإحدى التقاليد الهامة للثقافة الإيرانية العريقة السامية هي عيد النوروز وبداية فصل الربيع، ويتجسد هذا العيد الكبير لدى الإيرانيين في الأدب الفارسي وأيضا الربيع كجزء لا يتجزأ من عيد النوروز، وينعكس الربيع وأيضا عيد النوروز في الشعر والأدب الفارسيين بشكل واسع ومرموق. في الأشعار المسمية بالربيعيات أي بهارية في اللغة الفارسية، يعتبر الربيع كإحياء الطبيعة والحياة الجديدة بالنسبة للطبيعة والإنسان، وهذه تجسيد للجمال الطبيعية الخلابة التي رزقنا الله تعالى برؤيتها ومشاهدتها في هذا الفصل الجميل. على سبيل المثال يقول الشاعر الإيراني الكبير رودكي السمرقندي بخصوص حلول فصل الربيع وجمال الطبيعة واعتدال المناخ في هذا الفصل وإحياء ذكريات عهد الشباب وهطول الأمطار الربيعية واستشمام رائحة الزهور الطيبة والجميلة في هذا الفصل، يقول الشاعر: آمد بهار خرم با رنگ و بوی تیب با صد هزار نزهت و آرایش عجیب، شاید که مرد پیر بدینگه شود جوان، گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب. چرخ بزرگوار یکی شکری بکرد، لشکرش ابر تیره و باد سبا نقیب. آن ابر بین که گرید چون مرد سوگوار، وان رد بین که با او چون عاشق کئیب. تندر میان دشت همی باد بردمد، برق از میان ابر همی برکشد قضیب. یقول شاعر آخر وهو فرخی سیستانی، شاعر ایرانی کبیر و من شعراء بلات السلطان محمود الغزنوی و السلاطین الاخرى، یقول فی شعر له حول ربیع: زباغی باغبان ما را همی بوی بهار آید، کلید باغ را باغ ما را ده که فردامان به کار آید. کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید، تو لختی صبر کن چندان که قمری بر چنار آید. الحافظ الشیرازی الملقب بلسان الغیب و هو من اکبر الشعراء الایرانیین و اکثرهم شهرة و سمعة لدى الشعب الایرانی، وكان من العرفاء والشعراء الكبار في الثامن الهجري، يقول عن جمال الربيع والرياح في هذا الفصل: زكوي يار مي آيد نسيم باد نوروزي، از این بادر مدد خواهي چراغ دل برفروزي، بسهرا رو که از دامن قبار غم بيفشاني. بخصوص فصل الربيع وحلول هذا الفصل وكون العالم حديقة جميلة ورائعة بعد حلول هذا الفصل وفرح الطيور وازدهار الطبيعة الخلابة إثر حلول هذا الفصل، يقول وحشي بافقي الشاعر الإيراني الكبير في القرن العاشر الهجري: بهار آمد و گشت عالم گلستان، خوشا وقت بلبل خوشا وقت بستان، دیگر باغ شد پر نشاف شکوفه که گل خواهد آمد خرامان خرامان، نباشد چرا خاصه این طور فصلی دل گل شکفته لب قنچه خندان، همه روز تو عید و نوروز باد و از آن عید و نوروز عالم گلستان. و فی اشعار الشعراء الاخرین که منوچهری و کسائی و مولوی و غیرهم من کبار الشعراء الایرانیین و الادباء الکبار، يتجلى الربيع وعيد النوروز والترحيب بهما وضرورة التفات إلى النفس والمراجعة للذات والتفكير في هذا الأمر استلهاما من الحديث النبوي الشريف الذي يقول رسول الله وفق هذا الحديث الشريف: إذا رأيتم الربيع فأكثروا ذكر النشور. خلاصة القول: إن الأدب الفارسي زاخر ومليء بالأشعار الربيعية والنوروزية وبلسان الشعراء الكبار في هذا الأدب. شكرا جزيلا لك ولجميع المستمعين الكرام، في أمان الله.
شكري الجزيل لك أستاذنا الجليل الدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغات العربية وأدابها من طهران. وفقكم الباري ورعاك.
مستمعينا الكرام، الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على المقابلة، كما نشكر ضيفها على إتاحة الفرصة، ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الكرام، بسبب الوشائج الثقافية المشتركة بين إيران والدول المجاورة لها، فهناك العديد من الشعراء من دول أخرى مثل أرمينيا وطاجيكستان وباكستان والهند وأوزبكستان وأفغانستان وتركيا وحتى في العراق، والعديد من الشعراء العرب الإيرانيين الذين تناولوا الربيع في قصائدهم.
مستمعينا الكرام، أمير خسرو دهلوي وحسن دهلوي وإقبال اللاهوري شعراء ناطقون بالفارسية في بلدان أخرى، كما أن معظم شعراء البلاط الهندي التيموري في عهد جهانجير شاه أكبر شاه لهم عدة أبيات شعرية عن الربيع والنوروز. من بين الشعراء المعاصرين في البلدان الأخرى الذين لديهم أعمال حول النوروز، يمكننا أن نذكر الشاعر الطاجيكي صدر الدين عيني، ومن الشعراء الأفغان غلام نبي عشقري وسيد إسماعيل بلخي ومحمد كاظم كاظمي وقل رخصار.
على كل حال أحبة الأفاضل، فإن النيروز من وجهة نظر الشعراء علامة على تجديد العصر، وفرصة للتأمل والتفكير في القلب والباطن، وتحديث المبادئ، وإزالة ما يجعل العقول بالية تماما مثل النوروز. إنها فرصة لنا لنجدد وادي عقولنا، وننتقل إلى المنزل الأصلي أو الجنة التي خلق الإنسان فيها، والأفكار الجديدة، ولمحو وتدمير كل ما يلوث الأرواح، ولنكون البداية لتحديث آخر.
مستمعينا الكرام، ننتقل معا إلى فقرة أخرى من برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. الربيع والطبيعة من بين الموضوعات التي اهتم بها الشعر والأدب الفارسي بشكل كبير، وقد احتل جزءا مهما من الأدب الفارسي. عن الفلسفة والموقف المعرفي الذي يأتي في سياق هذا الاهتمام، يمكن القول إن السبب هو أن هناك تغييرا في الطبيعة، أي أنه يوجد فيها خضرة ونضارة وتاريخ. كل شيء يتغير ويعاد بناؤه. رسالة الربيع للبشر هي أنه يجب عليك أيضا التغيير. وعلى حد تعبير ناصر خسرو، الإسراع بهذه الطريقة وبناء شخصيتك اليوم، هذا هو سبب اهتمام شعرائنا بالربيع. يرى الباحثون أن بعضا من الشعراء في العصر القديم من أمثال الشاعر خاقاني كان ينظر إلى الربيع انطلاقا من النظرة الطبيعية، فعندما يقول: دیدی که نسیم نوبهاری به وزید ما راز بهار ما نسیمی نرسید، أي هل رأيت نسيم الربيع كيف هب ولكن لم يصلنا شيء من ذلك النسيم الربيعي. ولكن بعد أن نضج الأدب والشعر الفارسي، فقد تطورت تلك النظرة لتكون نظرة عرفانية إلهية، مثل ما يقول الشاعر المولوي: مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. كنت ميتا والآن أصبحت حيا، كنت باكيا وقد أصبحت ضاحكا، إنها ثروة الحب قد جاءت فصرت خالدا بها.
ای
إلى هنا أحبتي الأفاضل ينتهي برنامج ألوان ثقافية، وقد حمل عنوان الربيع في الأدب الفارسي. شكرا جزيلا لطيب تواصلكم مع إذاعة طهران، وتحديدا مع برنامج ألوان ثقافية.
شكرا لطيب المتابعة، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته،
وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأحبة، وأنتم تتواصلون مع سلسلة لقاءات هذا البرنامج. في هذه الحلقات نتابع البحث في النصوص الشريفة عن سؤال عرضناه قبل حلقتين عن واجبات الأمة تجاه أئمة أهل البيت النبوي صلوات الله عليهم، وقد هدتنا النصوص الشريفة إلى معرفة اثنتين منها، هما واجب الطاعة المطلقة التي فيها طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله، وهي طاعة تشتمل على اقتفاء آثارهم عليهم السلام والاقتداء بسيرتهم في كل شؤون الحياة،
والواجب الثاني هو التحاكم إليهم عليهم السلام في الاختلافات والحوادث الواقعة لمعرفة حكم الله عز وجل وما تضمنه كتابه الكريم الذي فيه تبيان كل شيء تجاه كل وقعة دفعا للاختلاف واتباع الشيطان.
فما هو الواجب الثالث من هذه الواجبات؟ ندعوكم للمتابعة.
أيها الأطائب، الواجب الثالث الذي تهدينا إليه النصوص الشريفة وتبين لنا معالمه هو واجب المودة تجاه أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقد صرحت به الآية الكريمة 23 من سورة الشورى، حيث يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور.
فأداء هذا الواجب كما يصرح ذيل هذه الآية هو الحسنة التي يزيد الله حسنها ويضاعف بركاتها لمن يلتزم بأداء هذا الواجب، وهو السبيل إلى القرب من الله عز وجل، كما تصرح بذلك الآية 57 من سورة الفرقان المباركة: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا.
وهذا يعني أن ثمار القيام بهذا الواجب والسعي لترسيخ مودة أهل البيت النبوي في القلب تعود ثماره إلى المحب نفسه كسائر الواجبات الإلهية، وهذا ما تصرح به في خصوص هذه المودة الواجبة الآية 47 من سورة سبأ، حيث يقول الله عز وجل: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد.
أما مستمعينا، بالنسبة لمصداق أولي القربى الذين أمر الله بمودتهم على نحو الوجوب، فقد ثبت أنهم أهل آية التطهير الذين باهل بهم رسول الله صلى الله عليه وآله، والذين ثبتت عصمتهم وطهارتهم الكاملة، فاستحقوا أن تكون مودتهم أجر الرسالة المحمدية.
أيها الإخوة والأخوات، وقد أثبت العلماء في دراسات كثيرة بطلان الأقوال الأخرى في تفسير آية المودة غير التفسير الظاهر المتقدم، وأنها من نتاج الذين يبتغون تأويل القرآن ابتغاء فتنة الناس وصرفهم عن مودة واتباع أئمة العترة المحمدية عليهم السلام.
ونحن هنا مستمعينا نكتفي بحديث جامع رواه أحد كبار مفسري الجمهور، هو جار الله الزمخشري في الجزء الثاني من تفسير الكاشف، ففيه نص صريح على ما تقدم وبيان نبوي جليل لآثار وبركات القيام بهذا الواجب. قال الزمخشري في سبب نزول آية المودة: اجتمع المشركون في مجمع له فقال بعضهم لبعض: أترون محمدا يسأل على ما يتعاطاه، يعني تحمل أعباء تبليغ الرسالة الإلهية أجرا؟ فنزلت الآية وأضاف: فقيل يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجب علينا مودتهم؟
قال صلى الله عليه وآله: علي وفاطمة وابناهما، حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي. ثم قال صلى الله عليه وآله في نص جامع عن آثار القيام بواجب المودة: ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكملا للإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير. وتابع صلى الله عليه وآله قائلا: ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له بابان في قبره إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار الملائكة.
وجاء مستمعينا في الشطر الثاني من هذا الحديث النبوي الجامع إشارات إلى سوء عاقبة عدم القيام بهذا الواجب، حيث قال صلى الله عليه وآله: ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة.
تبقى هنا أيها الأفاضل نقطتان ينبغي الإشارة إليهما. الأولى هي أن المودة حالة قلبية تنتج من المعرفة، والمظهر العملي للقيام بواجب المودة هو نصرة أئمة أهل البيت عليهم السلام. والثانية أن المستفادة من الآيات الكريمة أن مصداق آية المودة هم أهل آيتي التطهير والمباهلة وجريانها على باقي أئمة العترة المحمدية الاثنى عشر، يثبت بالأدلة الكثيرة المصرح بأنهم جميعا عترة المصطفى وأهل بيته صلى الله عليه وآله وقرباه،
كما في أحاديث الأئمة الاثني عشر المستفيضة من طرق الفريقين.
يضاف إلى ذلك ما روي عن أئمة العترة أنفسهم، وقد أجمع المسلمون على صدقهم وعلمهم بالكتاب، فقد صرحوا بأنهم جميعا مصداق هذه الآية. فمثلا روي في كتاب المحاسن عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أبى الله عز وجل إلا أن يجعل حبنا مفترضا أخذه من أخذه وتركه من تركه واجبا، فقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
وفي الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام قال في آية المودة: هم الأئمة عليهم السلام.
وروي نظائر هذا التصريح عن الإمام زين العابدين والرضا والإمام المهدي عليهم السلام جميعا في أحاديث كثيرة متواترة المضمون تكفي من ألقى السمع وهو شهيد.
والنتيجة المستفادة مما تقدم هي مستمعين الأفاضل أن الواجب الثالث تجاه أئمة العترة المحمدية عليهم السلام هو مودتهم جميعا قلبيا وظهور ذلك عمليا في نصرتهم.
اللهم اجعلنا على مودة ومعرفة لمحمد وآل محمد، إنك سميع الدعاء.
اللهم أمين. وبهذا ننهي حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، شاكرين لكم أطيب المتابعة، ولكم دوما من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران خالص الدعوات.
بروح مترانكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهي ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكل لك إحسان. تراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إله ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا الكل لك إحسان. الذنوب نار وتاكل سنيني، الذنوب بشر ضايع تخليني، الذنوب حزن تالي يبتيني، الذنوب ذنب وحشة مقابر بالمسيح، بعد هيها ترد لذنوب واثامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي. هي سامحني ما انسى بعد ربي انا بيوم تاكني من راسي احس حجد من الهموم دنيا ما تغرني بعد لا لا بعد لا غدار هاي الدنيا وعرف بيها ما تدوم إلك جيت نادم دمعت بخدي لك جيت إلك جيت